بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عندنا السؤال، عندك تعريف المقلوب؟ ما هو حديث المقلوب؟ القلب أعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. طيب، الحديث المقلوب من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف، كيف على حسبه؟ مثل ذاك في الاضطراب. أنا أسأل عن المقلوب، إذا قلب اسمها عندك الأصل هذا أنه من قسم الضعيف، الأصل أنه من قسم الضعيف، لكن كما قال الأخ الصومالي أنه إذا مثلا كان في حصل قلب مجرد لاسم راوي من الرواة وهو معروف، هذه الحالة لا تضر، يكون قال خطأ والراوي مقبول أو ثقة. ثم إن القلب يكون في السند أو في المتن، عندك يا أحمد، وأيهما أكثر؟ في الإسناد أكثر، في الإسناد أكثر منه في المتن. طيب، فأما الانقلاب في السند فكم له صور؟ لك يا حيدر، إما قلب الاسم تقديم الأب على الابن فيجعله عن راوي آخر. والقسم الثالث قسمان، أحسنت. وأما في المتن فهو أيضا القلب في المتن كم له صور عندك؟ ها كم؟ اثنان، وهما إبدال كلمة أو لفظ مكان لفظ، أو وضع المتن لإسناد آخر وإسناد المتن آخر. من يذكر مثال للنوع الأول من مقلوب المتن حتى لا تعلم إيش هذا مقلوب؟ هكذا المقلوب، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وأما قلب إسناد لمتن فمثاله، مثاله قلب إسناد لمتن مثاله من المقطري، أي ما حصل للبخاري رحمه الله تعالى. وهذا الذي حصل للبخاري هل حصل لغيره من المحدثين؟ عندك حصل لجماعة من المحدثين، حصل قلب الأسانيد لجماعة من المحدثين. ما له الحامل للراوي على أن يقلب الأسانيد أو المتون؟ ما هو الحامل له؟ ها، منها إما امتحان المحدثين، وإما قصد الشهرة والإغراب، وأيضا الذي خلفك، أو شهرة الإغراب أو الامتحان، والثالث، والثالث عندك أو الوهم والخطأ. وهل يجوز أو لا يجوز عندك القلب؟ يجوز على الإطلاق هكذا؟ لا يجوز. أنت ما قال ما في، أنا أريد جواب خلاف هذا. ها؟ قدر الحاجة، إيش الحاجة هذه عمسة؟ يجوز للامتحان مع التبيين، لا يجوز الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان الامتحان الرواه لكن مع التبيين، هكذا يقيد مع التبيين والإيضاح أنه مقلوب. كيف يعرف الحديث المقلوب؟ كلاي إيش؟ ارفع صوتك. الجواب إذا كان صواب يكون واضح. إما أن ينبه عليه حافظ بالحفاظ أنه مقلوب، أو عندك، أو من طرق أخرى، يبين من طرق أخرى، أحسنتم. طيب، صحة الإسناد هل يلزم منها صحة المتن؟ والعكس، ضعف الإسناد هل يلزم منها ضعف المتن؟ عندك لا يلزم، لكن هذا هو الأصل، إلا إذا صرح إمام من الأئمة أنه ليس له طريق إلا هذا الطريق وهو ضعيف، هل يلزم منه ضعف المتن؟ الأصل هذا. وقد يعترض كلام هذا الحافظ بكلام حافظ مثله، ما هو بكلامنا أو بكلام المتأخرين. لكن في باب المناظرة هل يحتاج إلى جمع الطرق؟ لا يحتاج، وإنما تضعف الطريقة التي يستدل بها المناظر. وهل يجوز رواية ما عدا الموضوع عندك؟ ما يجوز. من الذي قال يجوز؟ من ابن مهدي ومن ومن أيضا عندك حضرمي ومن أيضا نريد من الذي في الكتاب بالصراحة من هذا قد ذكروه عبد الغادر بالصراحة كثير إيش قال؟ قال ويجوز وذكر هذا على إيش؟ على إقرار على إقرار كلام الصلاح على إقرار كلام الصلاح الصحيح أنه لا يجوز وما جاء عن الإمام أحمد فلم يصح وما جاء عنه كما قال شيخ الإسلام فمراده الضعيف الذي هو من قسم الحسن على تقسيم المتقدمين. طيب وإذا كان الحديث يشك في صحته ها؟ بالصلاح لكن قلنا من كثير موافق له ذكره على أنه موافق له بالمصرح نعم. طيب ايش قلنا اذا كان الحديث لا يدري هل ثبت ام لم يثبت ايش يقول اذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في حاشيه هنا ولا تعليق على هذا الكلام يعني ما يذكره لحسن ما يذكره شرطه ايضا انت اذا كان ما يدري هو صحيح ام ضعيف ما يحتاج يستدل به ولا يذكره وإذا كان صحيحا يصرح ويقول قال ثبت جاء وإذا كان ضعيف على حسب المقام إن كان يفهم الناس ما معنى قيل وروي وإلا وضح أكثر وضح أكثر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل وهذا الفصل مهم مهم جدا ويحتاج إليه طالب الحديث في التطبيق العملي فإنه يمر به كثيرا عند الأحاديث والرواة هذا الباب في باب الجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل ومن هو الذي تقبل روايته ومن هو الذي ترد روايته وكيف الحال وكيف المصير إذا حصل الخلاف بين أئمة الجرح والتعديل. قال المقبول بمعنى هنا العدل المقبول هنا يريد به العدل المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة وهذا التعريف هو المشهور إلا أنه يعني عليه بعض التنبيهات التنبيه الأول قوله البالغ هذا ليس بصواب لماذا؟ فإن الأئمة احتجوا بأحاديث بعض الرواة ولم يكونوا قد بلغوا كما نبه على ذلك الشيخ الألباني كعبد الله بن الزبير وابن عباس وإنما المراد إيش العبرة بالتمييز العبرة بالتمييز ولا يشترط البلوغ لا يشترط البلوغ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله خوارم المروءة يشترط أن تكون هذه المروءة مقيدة بالشرع المروءة الشرعية المروءة الشرعية وإلا لو فتحنا الباب للمروءة لرددنا أحاديث كثير من الرواة فإن بعض المسائل يعدها أهل العرف من خوارم المروءة وهي لا تضر بالراوي مثلا بعضهم يقول إذا خرج الإنسان ورأسه مكشوف خلاص ترد روايته لأن هذا خارج من خوارم المروءة وهذا صحيح ولا ما هو صحيح ليس بصحيح. طيب إذن المروءة هذه لابد أن تقيد بالشرع فإن كانت موافقة للشرع فمن خالفها فقد خالف الشرع فيرد حديثه من هذا الباب وأما إذا كانت موافقة للشرع فلا يضر. طيب كما تقدم ذكرنا هذا في البيقونية وهناك تعريف للحافظ بن حجر في تعريف العدل في النزهة من يأتي به تعريفه للعدل في النزهة من يأتي به من يأتي بتعريفه في النزهة أحسنت من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وهذا أيضا يحتاج إلى تقييد ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والمروءة الشرعية والمروءة الشرعية. قال وخوارم المروءة وخوارم المروءة كثيرة بعضها تشهد لها الأدلة وبعضها إنما تعارف عليها الناس تعارف عليها الناس وقد ألف بعضهم فيها كتابا المروءة وخوارمها من هو يا ماهر حسن مشهور 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 حسن. قال وخوارم المروءة وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فاهما إن حدث على المعنى. وقوله في بداية التعريف المسلم أي وقت الأداء المسلم وقت الأداء لا يشترط الإسلام في وقت التحمل انتبه لهذا لأن بعض الرواة قد يتحملون في حال كفرهم، فإذا أسلموا أدوا تلك الأحاديث وكانت مقبولة منهم. إذن الإسلام يشترط في الراوي متى؟ حال الأداء ليس حال التحمل. طيب، قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، يشتهر بذلك، ولا يشتهر بذلك إلا إذا عدله الأئمة وثقوه وذكروه بالضبط والإمامة والحفظ، وإلا كيف يذكر بالجميل والخير والثناء عليه وما عنده تعديل؟ أو بتعديل الأئمة، هذا مما يعرف بعدالة الراوي. وهناك أمور لم يذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد ذكرها ابن الصلاح والعراقي والحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي وجماعة من أهل العلم، تعرف بها عدالة الراوي غير ما ذكر. ذكر هنا إيش؟ اشتهاره بالخير، تعديل الأئمة. وأيضا مما تعرف بعدالة الراوي قالوا: أن يروي عنه جماعة من الأئمة، أن يروي عنه جماعة من الأئمة الحفاظ، يقولون أن يروي عنه جماعة من الجلة، وهذا عند بعضهم كما هو اختيار الذهبي وابن القطان والبزار وجماعة من أهل الحديث، أن الراوي إذا روى عنه جماعة من الحفاظ والأئمة والأجلاء فإنه ممن تقبل روايته وترتفع عنه الجهالة. وأيضا مما يعرف به وتثبت به عدالة الراوي، هذا موجود عندكم في الأوراق، مما تثبت به عدالة الراوي أن يخرج له الشيخان، ولهذا يقولون الراوي الذي اعتمده البخاري ومسلم جاوز القنطرة ولو لم يوثق. يعني إذا وجدت راويا اعتمده البخاري ولم تجد له توثيقا من الأئمة، ما حال هذا الراوي؟ مقبول. لماذا؟ لأن اعتماد البخاري يعتبر توثيقا له، وهكذا مسلم. ومما يعرف به عدالة الراوي أيضا إذا وجد أنه يروي عنه من اشترط ألا يروي إلا عن ثقة، من اشترط ألا يروي إلا عن ثقة، وهذا النوع الذي ذكر ليس على إطلاقه، فإنه قد وجد من الأئمة الذين اشترطوا ألا يروون إلا عن الثقات أنهم خالفوا هذا القاعدة. فمثلا يقولون في حريز بن عثمان رحمه الله: مشايخ حريز كلهم ثقات، هذه قاعدة، مشايخ حريز كلهم ثقات، ومع ذلك وجد بعض مشايخ حريز من هو ضعيف، وجد من هو ضعيف، وهكذا غيرهم من الأئمة. فيحتاج إلى نظر وإلى سبر أحاديث هذا الراوي الذي اشترط هذا الشرط، هل وفى بشرط أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ فإن كان وجد أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذن فالراوي تعرف عدالته، وتعرف يعني تعرف تثبت عدالته برواية هذا الرجل عنه، رواية هذا الرجل عنه. وأيضا قالوا مما تعرف به عدالة الراوي أن يكون هذا الحديث أو أن يكون هذا الراوي الحديث الذي رواه عليه عمل أهل العلم، عليه عمل أهل العلم وجاء من طرق أخرى، فهذا يعني يعتبر توثيق له عند بعضهم. ومما ذكروا أيضا قالوا: حكم الحاكم بشهادة هذا الراوي وإن لم يوثق، فإن حكم الحاكم بشهادة هذا الراوي توثيق له، توثيق ضمني. ومما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى أنه قد يقبل ولو لم يوثق من المعتبرين اشتهاره بالطلب، إذا عرف أنه من أهل العلم وأنه أخذ العلم والحديث عن أهل العلم واشتهر بذلك، فإنه قد يقبل حديثه ولو لم يوثق، ولو لم يوثق إلا ممن لم يكن معتبر كابن حبان والعجلي وابن شاهين ومن كان من بابهم. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، يعني جماعة من الأئمة، أو اثنين منهم له ولو حتى عدله اثنان، أو واحد على الصحيح. طيب، وهذا هو قول الجمهور أنه حتى لو عدله واحد فإن تعديله مقبول ما لم يكن من الذين يتساهلون كابن حبان ومن معه، فهؤلاء لحتى ولو وثق فإنه يقولون هذا متساهل ما يعتبر بتوثيقه، إذن ولو واحد على الصحيح وهو قول الجمهور، لكن بشرط أن يكون هذا الواحد لم يكن هو الذي روى عنه، لم يكن هو الذي روى عنه، أما إذا كان الذي روى عنه فسيأتي الخلاف. قال: ولو بروايته عنه في قول، يعني روى عنه ووثقه، روى عنه ووثقه، هذه مسألة خلافية، إذا كان روى عنه ولم يوجد له توثيق إلا توثيق من روى عنه، فبعضهم يقول يقبل ك كما ذكر هنا ابن كثير قال على قول. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول الصحيح أنه إذا روى عنه وثق يتوقف فيه، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، وربما يكون أيضا أحسن الظن به لأنه من تلاميذه، أحسن الظن به لأنه من تلاميذه، فينظر كلام أهل العلم الآخرين هل وثقوه أم لا، وهذا كما سمعت محل النظر. وإلا بعضهم يقول إذا كان إمام من الأئمة المعتبرين في الجرح والتعديل فإنه إذا روى عنه وثق نقبل. نقبل لماذا؟ نقول لعله تجامل معه، لعله كذا، بل نقول نقبل. طيب، وقد ذكروا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه روى عن صفية بنت أبي عبيد. ما حال صفية بنت أبي عبيد؟ صحابية. من يزيد؟ تعالي ولا تعالي. من يزيد أيضا؟ زوجة من؟ زوجة عبد الله بن عمر. ما حالها؟ صحابية. مختار بن أبي عبيد. والصحابة عدول لا يسأل عنهم. ها؟ من يزيد؟ ها؟ عندك يا محمد؟ ما وجد لها توثيق ولا تعديل ولا شيء، إلا أنه أثنى عليها ابن عمر، ما هي صحابية. فأهل العلم قالوا قول ابن عمر يقبل هنا في هذا الباب، يقبل. فهذا روى عنها وزكاها ابن عمر، فهذا من الأدلة على أن الراوي إذا روى عنه إمام من الأئمة وزكاه وأثنى عليه أو وثقه فإنه يقبل، إلا إذا كان هذا الذي روى عنه من المتساهلين، إذا كان متساهلين أو وجدت قرائن على أنه تساهل مع شيخه فهذا شيء آخر. ولهذا قال صنعاني ولو من الواحد في الأصحي، ولو من الواحد في الأصحي، أي تقبل التزكية من الواحد ولو كان هو الذي روى عن هذا الشيخ. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر، أي في كتابه التمهيد الأول 28، وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. فعلى هذا القول الزمخشري عدل ولا ما هو عدل؟ على هذا القول الزمخشري عدل، أنه معتني بالعلم، صح ولا لا؟ ويحمل العلم. وعمر بن عبيد على هذا القول عدل، لأنه ممن يعتني بالعلم ويحفظ العلم وعنده زهد وعبادة. قال، ولهذا قال توسع هذا الكلام، حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. طيب، قال وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. ابن عبد البر لم ينفرد بهذا القول، وإنما وافقه جماعة وسبقه جماعة، فقد سبقه إلى هذا القول إسماعيل القاضي صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحه ابن المواق وابن الجزري والمزي وابن سيد الناس والذهبي. إذن هذا القول أن كل من عرف بالعلم وأخذ العلم والعناية به فهو يحمل على عدالة حتى يأتي من يجرحه ويوضح أنه مجروح، هذا قول جماعة من الأئمة كما سمعت، لكن الصحيح أنه توسع غير مرضي كما قال ابن كثير. وهذا القول ليس لابن كثير فقط، بل هو لابن كثير، وافقه قبله ابن الصلاح وابن أبي الدم، طيب، وأيضا البلقيني وكثير من أهل العلم. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول ذلك. لماذا توسع غير مرضي؟ أولا لأن الحديث ضعيف الذي استدل به حديث ضعفه الدارقطني وابن حجر وابن القطان والسيوطي والسخاوي، وابن عبد البر أيضا نقل عنه أنه يضعفه، أيضا نقل عنه أنه يضعفه، وضعفه شيخنا رحمه الله تعالى، وهو مختلف فيه. الشيخ الألباني يحسنه، لكن الشيخ يقول أحسن طرقه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهي مرسلة، هذه أحسن الطرق أنه مرسل، أحسن طرقه الإرسال. فإذا كان الحديث ضعيف إذن ما هو دليل ابن عبد البر على أن كل من حمل العلم حمل العلم؟ لا دليل فيه. طيب، ولو ثبت الحديث هل فيه دليل؟ لا، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه ممكن أن يوجه بغير هذا، ممكن أن يوجه بغير هذا. بماذا يوجه؟ قال البلقيني، هذا الفائد ليست في الأوراق، قال البلقيني وجه كونه غير مرضي أن الحديث لم يصح، هذا الجواب الأول. ولو صح لكان محمولا على الأمر كما حمله جماعة من العلماء على ذلك. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أن الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أنه بمعنى الأمر، وقد جاء في رواية برواية ليحمل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحمل العلم، من الذي يحمله؟ العدول، الثقات، الأتقياء، هؤلاء الذين ينبغي أن يحملوا العلم. إذن هذا يحمل على الأمر أو يحمل على الخبر؟ يحمل على الأمر. وإذا حمل على الأمر ف فهل معناه أن إذا حمل العلم غيرهم هل هو توثيق له؟ ليس توثيقا له. طيب، وقال النووي رحمه الله تعالى: الحديث إخبار، أيضا جواب آخر، الحديث إخبار أن العدول يحملونه. لو كان خبر ليس أمر ففيه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العدول يحملون العلم، فهل فيه النفي أن غير العدول يحملون العلم؟ ليس فيه. قال: الحديث إخبار أن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يعرفون شيئا منه. إذن ما فيه دليل، لو صح فليس فيه دليل على أن من كل من حمل العلم وعرف العناية به فهو عدل. الزمخشري يقول إيش؟ سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى، أشهى من العشاق والدوكاء، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، إلى أن قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يذكر حاله مع العلم، وأنه ما يريد حتى النساء، ما يريد حتى النساء، ومع ذلك معتزلي تالف، معتزلي تالف. طيب، انتهينا من هذا. ثم إن قول ابن عبد البر ومن معه، طيب، يقول ابن أبي الدم فيه هو قريب من مذهب أبي حنيفة، أبي حنيفة ومن معه الذين يقولون الأصل في المسلمين إيش؟ العدالة، الأصل في المسلمين العدالة، وهذا قريب منه، لأن فيه إيش؟ الأصل في العلماء العدالة، الأصل في العلماء العدالة، وهذا ليس بصواب، وإنما من الناس من حمل العلم وكان من العلماء المبرزين وعنده من الطوام، بل ذكروا عن بعضهم أنه كان من الحفاظ وهو يشرب الخمر، وذكروا عن بعضهم أنه من الحفاظ وكان لا يصلي. كيف لا يصلي؟ قالوا: كان يختبرونه بالحبر، يضعون في رجله شيء من الحبر فينظرونه بعد الصلاة، وإذا الحبر موجود فعرفوا أنه ما يتوضأ، صلي بغير وضوء. طيب، وهو الجعابي، أظنه الجعابي. قال: قلت: ولو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا. والصواب أنه ما هو قوي، حتى لو صح ما هو قوي، لأنه ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة، وإنما فيه تزكية من؟ تزكية أهل العلم، تزكية أهل العلم الذين يحملون العلم بأمانة وأنهم أصحاب عناية به، وليس فيه نفي حمل العلم عن غيرهم. قال: ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم. والأمر سهل، سواء قلنا بصحته أو ضعفه، لكن كما سمعت جماعة من الأئمة ضعفوه، ومنهم الكثير هنا. قال: ويعرف ضبط الراوي. الآن تقدم معرفة إيش؟ عدالة الراوي، بقي الضبط الآن. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. وما معنى عكسه عكسه؟ قال السخاوي مبينا ذلك وغيره، أي أنه إذا خالف الثقات سواء في اللفظ أو المعنى عرفنا أن ما عنده ضبط. إذن تعرف رواية الراوي وضبط الراوي بسبر رواياته وعرضها على غيره من الرواة الذين شاركوه، فإن وافقهم فهو من الأثبات، وهو أيضا ممن عنده ضبط، وإن خالفهم فبقدر المخالفة يحصل يعني الضعف. ثم إن قوله بموافقة الثقات لفظا أو معنى هذا ليس على الإطلاق، ولهذا قال السخاء السيوطي: أي غالبا، وإلا قد توجد المخالفة، قد يكون ضابطا وعنده مخالفة، لكن المراد متى يخرج من الضبط؟ إذا اشتدت المخالفة. أما أننا نقول لابد يوافق الثقات في كل حرف وفي كل حديث فهذا قد يصعب، فهذا قد يصعب. أيضا مما يعرف به ضبط الراوي كما ذكر ذلك السخاوي فتح المغيث، وفي ضوابط الجرح والتعديل، وفي الرفع التكميل للكنوي، وكتاب الرفع التكميل للكنوي من أحسن الكتب في باب الجرح والتعديل، إلا أنه حنفي متعصب جدا، يدافع عن أبي حنيفة بالباطل، دافع عن أبي حنيفة بالباطل، وكمل ما نقص في كتابه المحقق الذي حققه. من هو الذي حققه؟ لا، أبو غدة المدبر، هذا أبو غدة معتزلي أيضا، دافع بشدة وطعن في كثير من الأئمة، ومنهم الدارقطني والذهبي وغيره. لماذا يتكلمون في أبي حنيفة؟ لماذا يتكلمون في أبي حنيفة؟ فمما ذكروا أن يعرف به ضبط الراوي، قالوا أن يكون له أصل كتاب صحيح، أصل كتاب صحيح، وإن حصل عنده شيء من الأوهام لكن عنده كتاب صحيح أخذ منه وحفظه، فإذا روى من هذا الكتاب هذا يعرف به أنه ضابط. قالوا مثل أبي الزبير مع الليث، حين أخرج له كتابا فعلم له على ما سمعه من جابر، فإذا روى الليث عن أبي الزبير رواية صحيحة، مع أن أبا الزبير عن جابر روايته إيش فيها؟ أصلا فيها ضعف، ما لم تكن من طريق الليث أو تكون في صحيح مسلم أو يكون فيها التصريح بالتحديث أو السماع والإخبار. قال: ويعرف أيضا ضبط الراوي بالامتحان، أيضا مما يعرف فيه ضبط الراوي إما مقارنته بروايات الثقات الأثبات أو له أصل كتاب صحيح، أو يعرف بالامتحان يمتحنونه فيجدونه ضابطا، كما حصل لمن للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيعرف بذلك ضبط الراوي. طيب، مسألة الدرس هذا سنجعله للدرس القادم إن شاء الله، لأنه يتكلم عن التعديل والجرف والجمع بينهما. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.